أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي حول التناقض وذكرنا بأن التناقض لكي يتحقق لا بد أن تتوفر فيه الشروط الثمان، وهي اتحاد الموضوع والمحمول، واتحاد الزمان والمكان، واتحاد القوة والفعل، والاتحاد في الكل والجزء، واتحاد الشر، واتحاد الإضافة. وذكرنا فيما مضى أن التناقض لكي يتحقق لا بد أن تكون هناك جهة اشتراك وجهة افتراق، يعني اتحاد من جهة واختلاف من جهة أخرى. وجهة الاتحاد التي ذكرناها هي الوحدات الثمان. الآن نشرع في جهة الاختلاف ونقول بأن التناقض لكي يتحقق لا بد أن يوجد فيه جهة اختلاف، وهذه الجهة أن تكون القضية الأولى موجبة كلية والقضية الثانية سالبة جزئية. بمعنى إذا كانت القضية الأولى كلية تكون القضية الثانية جزئية، وإذا كانت القضية الأولى موجبة تكون القضية الثانية سالبة. إذن الاختلاف في الكم والكيف، في كم القضية كلية يقابلها جزئية، والكيف موجبة يقابلها سالبة. لماذا نقول؟ لأنه لو كانت كلا القضيتين جزئيتين أو كليتين لا يحدث شنو؟ التناقض. فقد تكون كلا القضيتين صادقتين أو كلا القضيتين كاذبتين. مثال ذلك، مثلا أقول بعض المعدن حديد صادقة، وبعض المعدن ليس بحديد أيضا صادقة، فهنا لم يحدث التناقض. لماذا؟ نقول لأن التناقض كما عرفنا سابقا هو أن يكون هناك تلازم بين قضيتين، هذا التلازم يوجب صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى. أما هنا لم يحدث التناقض. لماذا؟ نقول لأن كلا القضيتين صادقتان، فإذا تناقض شنو؟ لا يوجد. أو لا تكون كلا القضيتين موجبتان، فنقول كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان كاذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان أيضا شنو؟ كاذبة. إذن لم يحدث التناقض، لأن التناقض أن تكون إحدى القضيتين صادقتان والأخرى شنو؟ كاذبة. قال شروط الاختلاف: الاختلاف بالكم أي الكلية والجزئية، فلو اتفقت القضيتان في الكلية أو الجزئية، يعني كانت القضية الأولى جزئية والقضية الثانية جزئية، أو القضية الأولى كلية والقضية الثانية كلية، لم تتناقضا. نعم صحيح أنه هذه القضية تلازم هذه القضية، لكن الاختلاف في واقع القضية لم يحدث. لماذا؟ نقول لأن القضية الأولى قد تكون صادقة والثانية صادقة، أو تكون القضية الأولى كاذبة والثانية كاذبة، مع أننا عرفنا التناقض والتلازم بين القضيتين الذي يوجب ذلك التلازم صدق إحدى القضيتين وكذب أخرى، وهنا لم يتحقق هذا الصدق وهذا الكذب. قال: فلو اتفقت القضيتان في الكلية أو الجزئية لم تتناقضا مثل بعض المعدن حديد، هذه القضية صادقة وهي جزئية وهي موجبة، وبعض المعدن ليس بحديد، هذه القضية أيضا جزئية سالبة وأيضا هي صادقة، إذن فهنا لم يحدث التناقض. لماذا؟ نقول: لأن كلا القضيتين جزئيتان، فما دام جزئيتان لا يحدث التناقض، وإن كانت إحداهما موجبة والثانية سالبة. قال: فإن كلتا القضيتين صادقتان. مثال آخر: وكل حيوان إنسان، هاي القضية موجبة كلية، ولا شيء من الحيوان بإنسان، هاي القضية سالبة كلية. إذن القضية الأولى كلية وهي كاذبة، والقضية الثانية أيضا كلية وهي كاذبة. قال: فإن كلتا القضيتين كاذبتان. هذا هو شنو؟ الاختلاف في الكم. الثاني أن يكون عندنا اختلاف في الكيف. يعني شنو في الكيف؟ يعني إذا كانت القضية الأولى موجبة أن تكون القضية الثانية سالبة، وإذا كانت القضية الأولى سالبة أن تكون القضية الثانية موجبة، وإلا لو كانت كلا القضيتين سالبتين أو موجبتين لا يحدث التناقض، قد تكون كلا القضيتين صادقتان أو كلاهما كاذبتان. قال: الاختلاف في الكيف. ما هو الكيف؟ قال: الإيجاب والسلب. فلو اتفقت القضيتان في الإيجاب أو السلب لم تتناقضا، يعني لا يحدث التناقض بين القضية الأولى والقضية الثانية. مثال ذلك: كل إنسان ناطق، هاي قضية موجبة، الإيجاب يعني إثبات، يعني ما بيها أداة سلب. كل إنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق، القضية الثانية أيضا موجبة. إذن القضية الأولى موجبة والقضية الثانية موجبة، فالقضية الأولى صادقة والقضية الثانية صادقة، مع أننا قلنا بأن التناقض أن تكون إحدى القضيتين صادقتان والقضية الثانية كاذبة. قال: لأن كلتا القضيتين صادقتين وبعض الإنسان ليس بحيوان. هسه هاي القضية سالبة وهي شنو؟ كاذبة. وكل إنسان ليس بحيوان، هذه القضية أيضا شنو؟ كاذبة. لماذا؟ نقول: لأنه ليس كل إنسان ليس بحيوان. فهنا نعم الكام تحقق، الأولى جزئية والثانية كلية، لكن القضية الأولى سالبة والقضية الثانية شنو؟ سالبة. أما إذا جعلنا إحدى القضيتين موجبة يكون التناقض قد تحقق. قال: وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذه القضية سالبة. وكل إنسان ليس بحيوان، هذه القضية أيضا سالبة، مع أننا اشترطنا أن يكون هناك اختلاف بالكيف، والكيف لم يتحقق هنا. قال: لأن كلتا القضيتين كاذبتان. نعم، نتائج الاختلاف. وفي ضوء وفي ضوئه تكون نتائج الاختلاف كالآتي: الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، والموجبة الجزئية نقيضها السالبة الكلية. إذن لكي يكون التناقض متحقق نقول الموجبة الكلية يكون نقيضها سالبة جزئية، والسالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية، والموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، والسالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية. إذن لكي يكون التناقض متحقق لا بد من الاختلاف بالكم والكيف. بالكم كلية تقابلها جزئية، وبالكيف الموجبة تقابلها السالبة. النتيجة العامة: متى توفرت هذه الشروط المذكورة بأجمعها؟ قلنا هو الاتحاد والاختلاف. الاتحاد من الوحدات الثمان، والاختلاف هو الكم والكيف. بأجمعها في قضيتين لا بد وأن تتناقضا، مثل: كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان، هذه القضية موجبة كلية، وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذه سالبة جزئية. إذن كل إنسان حيوان صادقة، وبعض الإنسان ليس بحيوان كاذبة. بعض الطلاب ناجحون، هذه موجبة جزئية، ولا شيء من الطلاب بناجحين، مع ملاحظة أن الشروط جميعها متوفرة في كل من القضيتين. يعني الشروط جميعا هو الاتحاد والاختلاف، الاتحاد في الوحدات الثمان، والاختلاف بالكم والكيف. فإذا توفرت هذه الشروط جميعها تكون القضية الأولى صادقة والثانية كاذبة، أو بالعكس، وهذا ما يسمى بالتناقض. قال: كيفية الاستدلال بالتناقض هي أن يعمد المستدل إلى نقيض القضية المطلوب البرهان عليها. الآن صادفني قضية من القضايا، مثلا الله موجود، أريد الآن أن أستدل على هذه القضية، هل أن الله سبحانه وتعالى موجود أو لا؟ إذا لا يمكن أن أستدل وأقيم البرهان على هذه القضية، آتي بالنقيض. إذا رأيت النقيض كاذب تكون هذه القضية المطلوب إثباتها صادقة، وإذا كان النقيض صادق تكون هذه القضية المطلوب إثباتها ماذا؟ تكون كاذبة. إذن أقول الله ليس بموجود، فعندما أقول الله ليس بموجود أرى أن هذه القضية كاذبة، لأنها نقيض القضية الأولى. فإذن ثبت بأن القضية الأولى صادقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى موجود. قال: كيفية الاستدلال بالتناقض هي أن يعمد المستدل إلى نقيض القضية المطلوب البرهان عليها. طبعا عندما نقول المطلوب البرهان عليها يعني هاي القضية مجهولة عندي، لا أعلم هل أنها صادقة أو أنها كاذبة، فيبرهن على صدقها أو كذبها. فإذا ثبت صدق القضية أي النقيض بالبرهان يطبق عليها قاعدة النقيضين، وهي النقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. يعني إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى موجود، أن الله تعالى موجود أو لا، نجيب النقيض. النقيض إذا كانت هذه تكون هذه القضية صادقة. أسأل قائلا يقول: لماذا لا يكون المطلوب صادق والنقيض صادق؟ أقول: لأن النقيضين لا يجتمعان، لا يمكن اجتماع النقيضين في الواقع أن هذه صادقة وهذه صادقة، لا بد أن تكون إحداهما كاذبة والأخرى صادقة. أو لقال أن يقول أن القضية الأولى كاذبة والقضية الثانية أيضا كاذبة، نقول هذا أيضا محال. لماذا؟ لأن النقيضين لا يرتفعان، لا يمكن أن تكون القضية الأولى الله موجود، مو الله موجود غير متحققة، والله غير موجود أيضا ما موجود، يعني هاي القضية الثانية أيضا ما متحققة، نقول هذا محال، لا بد أن تكون إحدى القضيتين متحققة في الواقع. قال فينتج كذب القضية المطلوب. وإذا ثبت كذب القضية النقيض ينتج بعد تطبيق قاعدة النقيضين صدق القضية المطلوب. فإذا كان المطلوب إثباته، إذا كان المطلوب إثبات نقيضة كاذب تكون هي صادقة، وإذا كان المطلوب إثبات نقيضه صادق فتكون هذه القضية ماذا؟ كاذبة. مثال: لا شيء من الأرواح بموجودة. هسه الآن هاي القضية أريد إثباتها، فهل هذه القضية صادقة أو لا؟ هذا يعبر عنه المطلوب إثباته. قال المطلوب إثبات صدق هذه القضية أو كذبها، والمفروض أن استعمال طرائق الاستدلال المباشر، طبعا غير المباشر المفروض، لإثبات المطلوب صعب، فينتقل المستدل هنا إلى طريقة من طرائق الاستدلال غير المباشر، وهي طريقة التناقض. قلنا التناقض من الطرق المباشرة لا كما توهم المصنف. قال وهي طريقة التناقض، فيقول المطلوب لا شيء من الأرواح بموجودة. أسأل الآن أنا اعترضتني هاي القضية، هل الروح موجودة أو لا؟ الآن أنا ما أستطيع أن أستدل بالاستدلال غير المباشر، يعني لا يمكن أن أجيب قضية وأشكل قياس مع هذه القضية، فيصعب علي الاستدلال بها بطريقة الاستدلال غير المباشر، فماذا؟ ألتجئ إلى نقيض هذه القضية. فإذا رأيت أن هذه القضية نقيضها صادق تكون هي كاذبة، وإذا كان نقيضها كاذب تكون هي صادقة. قال والمفروض أن استعمال طرائق الاستدلال المباشر لإثبات المطلوب، طبعا غير المباشر، لإثبات المطلوب صعب، فينتقل هذا المستدل إلى طريقة من طرائق الاستدلال المباشر، احذف كلمة غير، وهي طريقة التناقض. فنقول المطلوب، يعني المطلوب إثباته، لا شيء من الأرواح بموجودة، نقيضها الأرواح موجودة، إذن الأرواح موجودة هي صادقة، فالمطلوب إثباته يكون كاذب. قال الاستدلال وقد ثبت بالبرهان في محله صدق النقيض وهو بعض الأرواح موجودة، ثبت بعد عند الفلاسفة أن هذه الروح موجودة، فما دام هذا النقيض صادق يكون المطلوب إثباته كاذب، فلا بد وأن يكذب المطلوب، طبعا قلنا المطلوب إثباته يعني القضية المجهولة، فلا بد وأن يكذب المطلوب وهو لا شيء من الأرواح بموجودة. لماذا؟ لماذا لا نجعل هاي القضية صادقة والقضية الثانية صادقة، أو القضية الأولى كاذبة والقضية الثانية كاذبة؟ نقول لأن الفلاسفة عندهم قاعدة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن يصدقا معا ولا يمكن أن يكذبا معا. قال فلا بد أن يكذب المطلوب وهو لا شيء من الأرواح بموجودة، لأن النقيضين لا يصدقان، يعني لا يمكن أن يكون المطلوب إثبات صادق والنقيض شنو صادق معا، ولا يكذبان معا، ولا يمكن أن يكون المطلوب إثبات كاذب والنقيض كاذب أيضا، لا يمكن ذلك. فإذا صدق أحدهما كذب الآخر، وقد صدق النقيض فلا بد وأن يكذب المطلوب. النتيجة كذب القضية لا شيء من الأرواح بموجودة. الخلاصة، قال: الخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتناقض هي ما يلي: أولا تعيين المطلوب، لا بشنو أن نرى هذا المطلوب الذي يجب إثباته ونعينه، كما لو قلنا هل الروح موجودة أو لا. ثانيا تعيين النقيض، لا بد أن نأتي بالنقيض، وهو ماذا؟ وهو أن نأتي بشروط التناقض ونعرف معنى التناقض وكيفية التناقض حتى نستدل على المطلوب. الثالث الاستدلال على صدق النقيض أو كذبه. الرابع تطبيق قاعدة النقيضين. الخامس النتيجة، وهو المراد شنو؟ إثباته. فإما أن يكون المراد إثباته صادق إذا كان النقيض كاذب، وأما أن يكون المراد إثباته كاذب إذا كان النقيض صادق. هذا تمام الكلام في التناقض. الآن نأتي إلى العكس المستوي. عرفوا العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق. يعني الآن لو جاءتني قضية من القضايا، مثلا أقول كل إنسان حيوان، هذه القضية لو فرضنا أنها صادقة، لكي أجعل قاعدة كلية ثانية أعتمد عليها أأتي بالعكس المستوي. العكس المستوي هو ماذا؟ هو أن أجعل القضية الأولى التي هي صادقة أجعلها قضية ثانية، لكن أغير الموضوع والمحمول وأبقي الكيف وأبقي الصدق. شون يعني؟ يعني مثلا أقول كل إنسان حيوان، هسه الإنسان هذا موضوع، حيوان هذا محمول، فلكي أجعل لهذه القضية قضية ثانية صادقة ملازمة لها أجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع. فماذا أقول؟ بعض الحيوان إنسان. فإذا بعض الحيوان إنسان أيضا صادقة، فهنا غيرت الموضوع والمحمول، يعني تعبير النحاة المبتدأ والخبر، فهنا أجعل الموضوع محمول، يعني غير مكان الطرفين، والمحمول موضوع، لكن شنو مع بقاء الكيف؟ يعني إذا كانت القضية الأولى موجبة تكون القضية الثانية موجبة، القضية الأولى سالبة القضية الثانية سالبة. هسه لقال أن يقول الكم، أقول لا يشترط الكم، الكم لا يشترط، قد تكون كلية وقد تكون شنو جزئية. مثال آخر أقول كل ماء سائل، هاي قضية صادقة، فأريد أن أعطي للمستدل أن هاي القضية إذا كانت صادقة يكون عكسها المستوى أيضا صادق. هسه لقال أن يقول لماذا نأتي بالتناقض وبالعكس المستوي وعكس النقيض؟ هذا كله مقدمة حتى ندخل في باب القياس والاستقراء والتمثيل. الآن من نأتي بالعكس المستوي والتناقض وعكس النقيض، أريد أن أثبت للمستدل قواعد عامة. القاعدة الأولى اللي ذكرناها، إذا كانت القضية الأولى صادقة نقيضها كاذب، وإذا كانت القضية الأولى كاذبة يقيضها صادق، ثبتنا هذه القاعدة. الآن في العكس المستوي نريد أن نثبت قاعدة أخرى، أن القضية الأصل إذا كان صادقة يكون عكسها المستوي أيضا صادق، لكن بشرط هو أن يكون هناك شنو بقاء الكيف والصدق. يعني شنو؟ يعني القضية الأولى إذا كانت صادقة عكسها المستوي أيضا تكون شنو صادقة، وإذا كانت القضية الأولى موجبة تكون القضية الثانية موجبة. مثال ذلك: كل فاعل مرفوع، هذه القضية صادقة، أأتي المن إلى عكسها المستوي، أجعل الفاعل متأخر أجعل محمول، والمرفوع أجعل متقدم أجعل موضوع، وأبقي الكيف لأن القضية الأولى كل فاعل مرفوع هي موجبة. فماذا أقول؟ بعض المرفوع فاعل، وفعلا بعض المرفوع ماذا؟ فاعل. مو هاي القضية أيضا شنو صادقة، فأبقينا الكيف وهو موجبة موجبة، وكذلك الأولى صادقة والثانية صادقة. نجيب مثال على السالبة: لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر. الآن هاي القضية أعكسها، أقول لا شيء من الحجر بإنسان، واضح؟ هاي قضية صادقة وهاي القضية أيضا شنو صادقة. أجيب قضية شنو كاذبة: كل ذهب أسود، بعض الأسود ذهب. إذن القضية الأولى كاذبة والقضية شنو الثانية كاذبة. إذن ما دام صار هناك اتحاد بالكيف والصدق، تكون القضية الأولى الأصل إذا كانت صادقة يكون عكسها المستوي أيضا صادق. إذن من خلال هذا العكس المستوي أصبح لدينا قاعدة أخرى، وهي أن الأصل إذا كان صادق يكون عكسه المستوي أيضا صادق، وإذا كان العكس كاذب يكون الأصل كاذب. مثل إيش؟ بعض الأسود ذهب، هذا العكس، فأصله يكون أيضا شنو كاذب، كل ذهب زين. إذا كذب الأصل فهل يشترط أن يكون العكس كاذب؟ نقول لا يشترط. مثال ذلك: كل حيوان إنسان، هاي القضية كاذبة، لكن هل يشترط أن يكون العكس المستوي كاذب؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه لو عكسناها تكون قضية صادقة، بعض الإنسان حيوان، القضية صادقة. إذن من خلال هذا البحث نستشف بأن هنا قواعد ثلاثة: القاعدة الأولى إذا صدق الأص صدق عكسه المستوي، وإذا كذب العكس كذب أصله، وإذا كذب الأصل لا يشترط شنو كذب العكس. هذه قواعد الثلاثة، إن شاء الله نطبق العبارة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.